بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. اتفقنا أنا والشيخ نواف أن يكون هذا هو ملحق. لماذا؟ لأنه الأسئلة الأخرى سنجعلها للقاء آخر. فقال لي يعني كمل المدة التي قدرت لهذين السؤالين. فقلت سأفيد ببعض الإفادات لأن الكلام كان مستعجلا في بعض المواطن، سأفيد ببعض الإفادات زيادة، خصوصا أني رأيت تعليقات لبعض الفضلاء المعترضين على بعض كلامي. أحد الأفاضل علق بأنه لا، بداية المجتهد لا يدرس في كل الجامعات، وحقيقة يعني حين يقال يدرس في جامعات أو في جامعة لا يفهم من هذا ضرورة أنه يدرس في كل الجامعات، وإنما يعني في جنسها، في جنس الجامعات سواء كان واحدة أو اثنين أو ثلاثة. الشاهد وقال أن بداية المجتهد يعني يدرس للأعاجم الذين يعني تختلف آراء، تختلف وجهاتهم وغير ذلك. وحقيقة أنا أثناء الكلام ذكرت كتاب المغني لابن قدامة، وذكرت سبب ترجيحه من ناحية أن مؤلفه أبعد عن العيب من أبو الرشد. الأمر الثاني أن المؤلف حنبلي، وهذه البلاد حنبلية، فالحنابلة يفهمون كلام بعضهم البعض. هذه النقطة الثانية. الثالثة حقيقة هذا لا أراه عذرا سمينا، هذا لا أراه عذرا سمينا لأن تدرس الأعاجم مثل هذا الكتاب في الفقه المقارن. فأصلا الفقه المقارن لا يدرس لأحد إلا يكون في البداية أتقن فقه مذهبيا. هذا عرف المتأخرين، هذا السائد بين المتأخرين، أنه يتقن عرفا مذهبيا، يتقن مذهبا ثم بعد ذلك يترقى إلى النظر في الخلاف. فهل هؤلاء العاجم نأتي بهم وندرسهم فقها مقارنة قبل أن ندرسهم فقها أصليا؟ وكثير منهم كما نعرف يأتيكم عاميا، لا يأتيكم وقد درس عند شيوخ مثلا له في بلده. طيب، ومن السهل جدا أن تدرسه المذهب، مذهبك سواء كان هو يتمذهب به أم لا، ثم بعد ذلك تدرسه فقه المقارنة، ويكون هو في إذا ذهب إلى بلده ينظر في مذهب أهل بلده. وعادة ما يدرس بداية المجتهد لا يكون متمذهبا، لأن الكتاب ليس مذهبيا، بل الكتاب يعني حين يبدأ به الإنسان فإنه يبدأ به على أنني أنا أرجح على الأقوى وعلى الأصل وعلى كذا وعلى كذا. وعلى ذكري فالأمر ليس ظاهرا، وبإمكان أن توضع متون مبدئية في الفقه في كل مذهب ينتقى متن. أما أن يبدأ مع الناس بكتاب فقه مقارن يعتبر من كتب حتى مصنفه أسماه هكذا بداية المجتهد، طيب المجتهد لا يبدأ من الصفر، وكثير من يأتيك هو من الصفر أصلا، هو قادم من الصفر أو من فوق الصفر بقليل. نعم الكتاب فيه سهولة، فيه كذا، هذا أمر معلوم، ولكن أنت تدرس وهؤلاء في جامعة، وكذلك المغني فيه سهولة ويسر، خلاف من يتحدث أنه يعني عسير وصعب وكذا. فهو أيضا يذكر قولان في المسألة ويرجح ويستدل وإلى آخره، فأمر هين. وعلى ذكر الأعاجم الذين يأتون للجامعة الإسلامية، هؤلاء أصلا ينبغي أن يتعامل معهم بشكل خاص، لأن كثير من هؤلاء يذهب إلى هذه الجامعة وهو فيه حماس شديد، خصوصا أنه في بلده يكون هناك قبورية، يكون هناك ماتريدية. فبعض الناس الله يهديهم يحاول أن يكسر الحماس الذي في قلبه بحجة أنه يحاول أن يريه الاعتداء، فكثير منهم يذهب إلى بلده فيفتر أو يلتحق بالحركات التمييعية. لماذا؟ لأنه يعني فهموا في الجامعة أن الخلافيات العقائدية ليست ذات بال، ليست قوية، وهو أصلا قديما يعني بالكاد كان يحتمل الأذية التي يتعرض لها. فإن عموم البلدان يعني غير يعني بلاد الحرمين وغيرها وغير بلاد الخليج ككل، يعني السلفية يضيق عليها جدا، وقد بلغتني حوادث كثيرة. يعني هناك شباب من بلدان روسيا، لأن روسيا فيها بلدان إسلامية مثل تترستان مثل داغستان، من بلدان روسيا ذهبوا يدرسون عند رجل في المدينة، وهو رجل معروف، فجلسوا عنده وجلس يعظم لهم الأشاعرة والماتريدية وشروحهم وكذا، والديبوندية بالذات الذين لهم عناية بالأحاديث وغير ذلك. فبعضهم لما رجع إلى بلاده تحول إلى ماتريدي، لأنه قال اكتشفت أن الخلافة قريب، وأن هؤلاء أئمة ومعتبرين، وحتى الوهابية يعتدون بهم ويرونهم شيئا عظيما. ثم إني لو صرت سلفيا فإني أتأذى جدا، أؤذى، لكني إن صرت على مذهبهم فإني أنال من الدنيا ما أنال. لأنه فعلا الدولة يعني فيها تضييق، والشيشان كذلك نفس الشيء. وأيضا يعني مرة راسلني أخ من إيران وهو في معهد للديوبندية، وكأنه هو كان في الجامعة الإسلامية، وقد أوذي أذية على إنكاره على تبرك الناس بشجرة على أساس أن هؤلاء سنة إيران. طيب، ومرة أيضا حدثوني عن أخ في لبنان، أخ في لبنان يحدثني يقول عندنا إمام على أساس أنه خريج الجامعة الإسلامية. يقول هذا الرجل يعني شغوف برئيس تركيا أردوغان، والأخ هذا كان حبشية ثم تاب من الحبشية إلى الإسلام، ثم صار عنده حماس شديد. ماشي أنت؟ أنا مشوي الشباب. يا فصار عنده حماس شديد باعتبار أنه كان حبشيا قديما، وكان هذا الإنسان دائما يثبطه. يقول فكان هناك شباب يأتون عندي ويقرؤون القرآن عوام، وأعلمهم وأدرسهم، فلما علم أن رأيي في أردوغان ليس مثل رأيي حذر مني، وذهب والد هؤلاء الشباب وأخذهم إلى مسجد من مساجد الأحباش، وهو يعرف هذا أنه لو فعل هذا فإنهم سيذهبون إلى مساجد الأحباش. ودائما إذا حدثته بأمر العقيدة ولماذا الأمر هو متساهل ومتهون فيها، يحدثك بالعلل المعروفة، فلان فلان الحجر النووي إلى آخره، ها، وهؤلاء منهم كذا وهؤلاء منهم كذا، حتى يميع البحث العقائد. وأيضا هناك رجل إثيوبي قرأت رسالته في له رسالة في الدعاء، وهي رسالة نفيسة قبل 16 عاما، وكان يرد في هذه الرسالة على الصوفية ردودا جيدة بالجملة. فسألت أحد الأخوة الإثيوبيين عنه، ما حاله، ما فعل؟ ورسالته هذه كانت أطرحها الدكتورة في الجامعة الإسلامية أو ماجستير. فسألت أحد الأخوة قلت ما فعل؟ قال هذا الآن الرجل يعني حتى يعني متساهل مع القوم جدا، ويذهب ويدخل ويأتي معهم دون أدنى تحفظ. ولعله قال لي أنه أحيانا يجلس في الموالد أحيانا، وأنا أشك في هذه المعلومة. ونفس الحجج، نفس الحجج، فلان فلان لا الأمر سهل، لأن هناك هوى أنه في بلده سيضيق عليه لو أظهر السلفية جدا. وحدثني الدكتور نورستاني شافاه الله وعافاه أنه لما كان في الجامعة الإسلامية كان هناك أفغان يعرفهم ديبوندية وماتريدية، يقول فكنت أحرص على دعوتهم وأجلس معهم وأكلمهم، يقول فكان يأتيني بعض أهل تلك البلاد يقول لي ما تريد بهذا، لما تتعب نفسك معهم؟ فأقول له يا أخي أنا أريد هدايتهم، وهؤلاء يأتون للجامعة الإسلامية لأن الشهادة معتمدة، شهادة السعودية، وهم في بواطنهم هذه العقائد الخبيثة، وغدا قد يصير السفيرة، قد يصير كذا، هو مؤثر جدا في بلادي، فتركونا يعني نعلمهم ونفقههم ونخبرهم بالأمر كما ينبغي. طيب، والأمثلة التي عندي على هذا الأمر كثيرة جدا، سمعت قصصا كثيرة. فينبغي أن تنتبه، لأن الإنسان الذي يأتيك هو يحتاج منك تثبيتا، يحتاج منك دفعة إيمانية، لأنه أصلا مبتلى في 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 بلده. لا أن تأتي أنت وتضعفه، بل ينبغي أن تعطيه هذه الدفعة. نعم تهذب ما عنده من حماس شديد، ولكن الحماس هذا يستفاد منه أيضا مع مع العلم. لا أن تجلس تحفظه أسماء المبطلين والجهمية، يحفظ أسماءهم اسما اسما. مرة صرح لي طالب، وهو وقد شتمني لاحقا، صرح لي طالب يدرس في الجامعة الإسلامية في الماجستير والدكتورة، وله رسالة عن ابن أبي العز الحنفي، وهو حي يرزق، وكان قد استشارني في الرسالة وكذا وكذا. فقال لي بصراحة، قال لي العلم علوم السلف، علوم السلف التي يعني علوم السلف في في العقيدة في الآثار في كذا، هذه غير موجودة، لا نعرفها، نحن عرفناها حديثا. هذا رجل واصل إلى أعلى المراتب، وهو ليس من أهل بلاد الحرمين، هو من بلدان الحاج. وأصلا طالب العلم، أزيد أيضا قصة ولا أنبه أيضا، أقول طالب العلم الكتب الابتدائية التي يتعلمها في بداية حياته، التي يأخذها في بداية حياته، الأسماء التي يأخذها في بدايات طلبه للعلم، هذه الأسماء يكون له معها تعلق وجداني عالي، لأنه يعني حتى بعد سنوات وسنوات وسنوات من طلب العلم فإنه فإنه بعد سنوات وسنوات وسنوات من طلب العلم فإنه سيحن لتلك الأيام. فحين يكون الطالب أول ما يقع على سمعه كتب المخالفين أو أهل الفلاسفة أو أهل الكلام، فإن ذلك يجعل في قلبه ليونة تجاهه، وهذا قد شوهد، هذا قد شوهد. هذه الكتب نعم هو لاحق على الفائدة، لكن في البداية يتعلم على مذهبه ويستفيد ويتعلم تعليما متناسقا، لا أنه متن في أصول الفقه لرجل شافعي، والروض المربع متن فقهي حنبلي، ثم إذا نظرنا في الخلاف العالي نذهب إلى بداية المجتهد لرجل مالكي، وفي أحاديث الأحكام كتاب لرجل شافعي بلوغ المرام. حقيقة لا يوجد تناسق. وطالب العلم في بدايات الطلب كل الذي يهمه أن يتقن الباب، أن يفهم ما الأمر، لا أن تعطيه كل شيء، المهم أنك تؤسسه، تضع له القواعد، ثم بعد ذلك هو ينطلق. الآن لو وضعت درسا للمبتدئين فقلت اليوم يوجد درس للشباب المبتدئ، سيجتمع عندي عدد كبير، أليس كذلك؟ طبعا ليس أنا، لو هناك عالم يعني دعا لهذا، سيجتمع عنده عدد كبير، 200-300 ممكن 1000، كم شخص منهم سيكمل؟ سيكمل قلة، لكن الكل وقع في ذهنهم أن فلان عالم، عالم صاحب المتن هذا. متون المبتدئين هذه ينبغي أن يعنى بشكل كبير جدا بانتقائها بأناس ذو استقامة عقائدية مبدئية أو جملية على الأقل، لأن هؤلاء سيصيرون أشهر أهل العلم في نفوس الشباب. قد يكون في زمانهم من هو أشهر منهم، قد يكون من هو أعلم منهم، لكن ليس كل الشباب يطلبون العلم حتى يصلوا إلى معرفة الأعلم والأشهر، وإنما عموم الشباب يقفون عند الدروس الابتدائية، وخصوصا في سياقاتنا اليوم الشاب يطلب العلم قليلا ثم بعد ذلك يلتهي بالسياسة أو يلتهي بالجدل أو يلتهي بأي شيء آخر، أو يدخل في سلك الدعوة، أو يدخل في حرب التنصير، أو يدخل في حرب الإلحاد، ثم بعد ذلك الدعوة هذه طلب العلم التأصيلي هذا عليه السلام، يعني هذا نأخذ منه ونحتاجه بين مدة وأخرى، هذا الحاصل. فهذا يحدث تصورا بالنسبة أيضا بالنسبة لمتن بلوغ المرام، حين قلت أن من أن القول بأن كتاب بلوغ المرام مخدوم للتعليل لماذا لا يؤخذ المحرر بدلا منه، فقلت الأحاديث هي أو هي واحدة. نعم، معظم مادة المحرر في البلوغ، ومعظم مادة البلوغ في المحرر، وكل واحد منهم يزيد على الآخر. المحرر ذات تقريبا 200 حديث أو أكثر، والقصة لا علاقة لها بمذهب الرجل 100%. فابن حجر أورد حديث نقض الوضوء من لحوم الإبل، من أكل لحوم الإبل. لكن لو قلنا أن الجمع في أحاديث الأحكام متعلق بالمذهب، فإن ذلك سيقوي حجتنا، لأن التناسق أن تأخذ الحنبلي، لأنه في العادة سيذكر أحاديث، هذه الأحاديث مطروقة في مذهبك الفقهي. وجمهور أحاديث الأحكام يتقاطع بين كل الجامعين. الله يتبارك الله فيك. فسبحان الله، وأصلا أحاديث الأحكام لا يصلح أن تدفع كتابا من كتب أحاديث الأحكام بحجة أن هذا ليس مخدوم، فإن أحاديث الأحكام كلها مخدوم. لا يوجد حديث من أحاديث الأحكام إلا وتجد عليه شرحا وكلاما. وإذا كان الإنسان يعني إن لم تجد شرحا عليه في شروح البلوغ وعامته متأخر، تجد عليه شرحا في المنتقى، في مصادره الأصلية، في السنن، في الصحاح، في كتب الفقه، في تنقيح التحقيق، في تحقيق الخلاف، في تحقيق أحاديث الخلاف. أحاديث الأحكام هي أكثر الأحاديث خدمة، تخريجا وشرحا وتعليقا، هذا شيء معروف. فأنا كنت أدفع هذا العذر، بل أزيدك واحدة، الإمام بل أزيدك اثنتين. الإمام المجدد محمد عبد الوهاب له كتاب مثل البلوغ اسم مجموع الحديث على أبواب الفقه. طيب أين الناس من هذا الكتاب؟ وابن قاسم له كتاب أصول الأحكام مختصر. إذا الآن عندنا كم كتاب حنبلي في أحد الأحكام؟ عندنا المنتقى لابن تيمية الجد، وعندنا المحرر. وعلى فكرة المحرر كان معروف في نجد أيام الدولة الأولى والدولة الثانية أكثر من البلوغ. لهذا لو رجعت إلى فتاوى علماء نجد في القرن الأول والثاني في الدولة الأولى والثانية، فإنك لن تجدهم يذكرون البلوغ كثيرا، بل لا يكاد يذكرون البلوغ، إنما يذكرون المنتقى. ومرة وجدت فتوى للشيخ عبد الرحمن بن حسن في الديات يقول قال الحافظ بن عبد الهادي في محرره. إذن هو يعرف المحرر. والعناية بالبلوغ بدأت من الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله، يعني في فترة قريبة جدا، أقل من 100 عام أو 100 عام تقريبا، مع الشيخ محمد بن إبراهيم. ويبدو لي شرح الصنعاني سبحانه السلام. فعندنا والمحرر، وعندنا عمدة الأحكام لعبد الغني، هذه اللي نضعها بعد المنطقة، عمدة الأحكام الكبرى والصغرى، ها، وعندنا مجموع الحديث على أبواب الفقه، وأصول الأحكام لابن قاسم مع شرحها له. طيب، فعندنا مثلا مختصر التحرير في أصول الفقه، عندنا الله يحفظكم المحرر، عندنا متون الفقه الحنبلي، عندنا المغني، تشكيلة حنبلية منضبطة متناسقة. هذا حتى لو ابتعدنا عن موضوع الاعتقاد والتعلق بالمخالفين، وكون هذه الآن حجة صارت عند المخالفين. ويا أخوة أصلا هذا شيء معروف، والله إننا كنا بعض هذه التقريرات كنا نسمعها من بعض المشايخ، وشيء عجيب والله، وهذا كثير، أن بعض المشايخ يقرر التقرير ثم لا يطرد فيه. لما ظهرت فتوى لأحد المشايخ المشهورين أنه يقول الأشاعرة من أهل السنة، في فتوى ثلاثية وقعها مع رجلين، وكنا نعرفه صاحب عقيدة، فذهبنا إلى أحد تلاميذه عندنا هنا في الكويت، وتلميذه هذا أيضا شيخ كبير شيبة، فاستغرب قال والله ما أظن شيخنا يقول هذا الكلام، أظنه مكذوبا عليه. فقلنا له ولماذا تجزم هذا الجزم؟ قال يا شيخ أنا حاضر عرض تحقيق الكتاب الفلاني للحافظ الأشعري فلان، أحد الأشعري المتقدمين الذين يعني فيهم درجة من الاعتدال. قال عرض كتابه، فكان شيخنا هذا يرفض ويقول ليش نحقق كتب أشاعرة بجامعاتهم، خلينا نعتني بكتب أهل السنة. في كتب أهل السنة كفاية. وأنا أقول لسنا بحاجة إلى أن نقول فيها كفاية، وإن كنا فعلا نرى أن كتب أهل الحديث كثير منها مهمل، وكتب المخالفين يعتنى بها عناية شديدة، إلا أننا نقول بالنسبة للإنسان المبتدئ عودوه على كتب أهل السنة، على كتب أهل الحديث مبدئيا، بحيث أنه حتى وإن لم يستمر سيصير في ذهنه، لا سيصير في ذهني استغناء أهل الحديث عن غيره في علومهم الأصلية. الآن لو ذهبت إلى بلد فيه الغالب على أهله الشافعية، أو غالب على أهله المالكية، أو الغالب على أهله أحناف، ثم نظرت في مناهجهم الدراسية، فإنك ستجد مناهجهم الدراسية في الغالب تعنى بكتب أئمتهم في المذهب، في المذهب العقائدي والمذهب الفقهي، ويختارون كتب أصحابهم. الآن مثلا لو ذهبت إلى ديوبند، حتى لما قرأت كتاب ترجمة محمد سلطان المعصومي الخجندي، وجدته قرأ كتبا كثيرة جدا لما كان صغيرا، سبحان الله، لكن لما تأملتها كلها إما كتب أحناف أو ماتريدية أو أشاعرة. والناس قديما كانوا هكذا، ليس هذا معناه ما يقول لك الإنسان انغلاق ما انغلاق، لا، أنت أول شيء أصل أصولك، ثم بعد ذلك الله يوفقك انطلق، لكن ليس من البداية أنت تذهب وتقرأ من كتاب الإنسان المخالف، بل الأصل أن المخالفين يبدأ اطلاعنا على كلامهم من خلال ردود أهل السنة عليهم، ثم بعد ذلك نبدأ ننظر في كتبهم التأصيلية العقائد، ثم بعد ذلك ننظر في كتبهم الأخرى. أما منذ البداية أنا أتشتت بين أصول فقه غير تابع لمذهبي، وبين فقه مقارن على طريقة ما، ثم بعد ذلك تصير محنة، قال لك فلان اللي يدرسون كتبه في جامعاتكم، في كذا، في مساجدكم، في، والواقع أن الكتاب ليس ضرورية الفائدة. ولشيخ الإسلام كلام معروف في الداعية، وقصة إخماد الذكر، وأن الداعي لا يصلى خلفه ولا كذا ولا كذا. والآن نحن لا نتحدث عن هذا، إنما نتحدث عن أمر مهم. يعني شيخ محمد بن الوهاب ذكر أن الإمام أحمد هاجر محدثا لأنه قرأ كتب أبي حنيفة، وكان الإمام أحمد يقول لا يوجد شيء عند أهل الرأي إلا وهو عند أهل الحديث. ما تريدون بأهل الحديث، بأهل الرأي عفوا. وكان أهل الحديث عندهم هذه الاستعلائية مشهورة من زمان، كان عندهم حالة من الاستعلاء. والله أدركت بعض الشيوخ نقول له المتن الفلاني ولا المتن الفلاني، فيقول لنا الفلاني، فنقول له لماذا؟ يقول لي أن صاحبه أقوم عقيدته. طيب خلاص يا جماعة، بغض النظر نحن الآن هذا صاحب الكتاب هذا أو الكتاب هذا هو أشعري 100%، هو أشعري نص ونص، هو كذا، نحن نعرف أن عنده إشكاليات عقائدية. وسبحان الله، كثير من يقول لك أنت تطعن فيه ولا أنت تطعن فيه، ترى عند الأشعري أنت طاعن فيهم أيضا، أنت مجرد ما تقول عقيدتهم في الصفات ليست عقيدتهم صحيحة أنت طاعن فيهم، حتى لو كنت مؤدبا، يعني فقط أن تقول عقيدة المصطلح انحراف وتعطيل أنت طاعن فيه عند الأشعر. وأعيد وأكرر، قبل الشيخ محمد إبراهيم يعني كثير من الحالة العلمية التي نراها اليوم بعضها متعلق بحقبة الدولة الثالثة، بعضها متعلق بحقبة ما بعد الثمانين، ثم بعض الناس يتخذون هذا توقيفيا، يعني حتى رأيت بعضهم يقول بلوغ المرام لا شك أنه أفضل من المحرر، هكذا يعطيك إياها بالقطع لا شك. والله مسألة نسبية ومتقاربة جدا، وبعض الناس يحبون العلل أكثر، بل هذا يحبون كتاب بن عبد الهادي ولا آخر. وأنا أعيد وأكرر، أنا لا أقول أن طلبة العلم لا ينتفعون، ولهذا أيضا، وهذه كلمة ممكن تأخذ علينا كثيرا، أنا أيضا لا أرى أنه طالب العلم في بدايات الطلب ينظر في كتب الصنعاني والشوكي، فإنهما وإن كان ظاهرا الحب للحديث والبعد عن التعصب، إلا أنه مما لا يخفى على أي طالب علم الشذوذ في آراء الرجلين ومخالفة الإجماع في بعض المسائل. طيب إجماعات خفية خلينا نقول يخالفونها. فأيضا ولهذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن له فتوى يتكلم عن الشوكاني يقول يعني ابتعدوا عن مؤلفاته، مع أن الشوكاني عنده مؤلفات قوية في التوحيد، لكن هناك أمر، هناك ترتيب. الإنسان المبتدئ، الإنسان العامي، الإنسان الذي في بداية الطريق، هذا يرشد إلى أنظف الكتب وأصفاها وأحسنها، بحيث أنه حتى لو توقف عن الطلب لا يكون عنده شيء من التشويش. أما من البداية ندخله في التشويش أو في مظنة التشويش، ثم بعد ذلك في حدث معين أو غيره ينحرف لنا انحرافا كما نرى اليوم. طيب ثم بعد ذلك إذا هو قوي ساعده وتعلم، بعد ذلك ينطلق نرشده إلى النظر في كتب السلف الكبار وينظر عادي في كتب المشاهد، لكن خلاص يكون إنسان متمكن وعنده قوة عقائدية وقوة فقهية وقوة أصولية وقوة حديثية، ويكون عنده نظرة نقادة لينظر ما شاء. وإذا جاءك إنسان يعني بالكاد هو متمسك بالعقيدة السلفية، توافق فطرته وهو متمسك بها ويحبها ويحرص عليها، لكنه يعني يعاني في بلده وكذا، فلا بد أن إذا أتاك أن تقرأ عليه آثار السلف في الغربة وفي التمسك بالسنة، وفي لا أن تجلس تتمنصف عنده وتبدأ تطلق عنده الاعتبارات الألفاظ التي بعضها إسنادها متصل بالعلمانيين، مثل الموضوعية ومش عارف إيش وكذا وكذا، فيأتيك في قلبه بقايا من التدين وهشيم روح هشمتها البلايا والمحن، ثم تأتي أنت وتجهز عليه فيذهب إلى بلده وقد ضعف دينه ويذهب يداهن أهل الأهواء. والله لا نموذج ولا اثنين ولا ثلاثة، كانوا قبل الالتحاق ببعض المعاهد العلمية وبعض المحاضن العلمية شعلة في الدعوة والنشاط، ثم لما التحقوا بها وعادوا وإذا بهم هذه الشعلة قد انطفأت تماما. وقد تتبعت هذا الأمر وحوادثه وبدأت أنظر، فرأيت أن هناك إشكالا ينبغي مراجعته في طريقة التعليم والتعلم وما يصدر. فإن كثيرا من الناس يعجبه أن يذكر أسماء جديدة للناس، فقد أجد كتابا لرجل زيدي وأجد هذا الكتاب جيدا جميلا، فإذا جلست وأغربت على أصحابي وقلت لهم فلان الزيدي يقول كذا وكذا وكتابه نافع وكتابه كذا، فقد يقولون ما شاء الله، هذا أخذ ما عندنا وبدأ ينتقل للخارج. ها؟ ولكن وبعضهم يحمل هذه النفسية إلى أين؟ إلى مجلس التدريس، إلى دريس المبتدئين، وهذا خطأ. فإن هذا إنجاز بين طلبة العلم على جهة الإغراب على بعضهم البعض، وعلى جهة دفع السآمة بالتجديد، ها، وعلى جهة التعمق في التحقيق كما يقول بعض الناس، فإن هذا غير جائز في حلق المبتدئين والناس الذين هم يشدون في العلم في بدايات العلم دوم. كونك تريد أن تتعلم أو تريد أن تذاكر شيء، مجلس المذاكرة شيء ومجلس الدرس شيء آخر، انتبه لهذا الأمر. ومجلس الدرس فيه جانب من الوعظ على فكرة، وفيه جانب من التثبيت، فيه قصد. لا أن تجلس مثلا تعمل مثل دروس كمال حيدري، مثلا يجلس والرجل اللي جالس يذاكر يقول كتاب الفلاني كتاب فلان كتاب فلان كتاب فلان، أعرف أنه الآن بعد عدوى ستنتقل إلينا، هو إلى الآن لم يحدد ما الصواب ما الخطأ في البحث، لم يحدد شيئا، فيجلس يذاكر مع طلبته. هذه حتى لا تصلح إلا للطلبة المتقدمين، أن شيخهم يجلس يذاكر معه مذاكرة، ويبدأ يحاول أن يصل إلى شيء ويعرض عليهم ويعرضون عليه، كما كان يفعل ابن تيمية مع تلاميذه. لكن أما في زماننا وفي مجالس الدروس الأولية ومع كون طلب العلم، في الغالب طالب العلم هذا مهدد بالتوقف. فاحرص أن تعطيه أكبر مادة تقويه في أقصر وقت ممكن، وأبدأ أنتقل معه وترفع شيئا فشيئا. هذا هو المطلوب، هذا والله المستعان. وحتى يعني من ضمن الإشارات، الشيخ ابن سحمان في أحد كتبه كأنه تنفيه الشريعة، انتقد على أحد الحنابلة أنه يروي بالإجازة عن بعض القبورية أو عن بعض أعداء الدعوة، يروي بالإجازة يذكرهم بالإسناد. فانتقده مع أنه يعني هذا لا يبغى كثيرا، وقال له يعني هؤلاء يعني لا ينبغي أن تظهر أسماءهم، ولا ينبغي أن كذا، ولا ينبغي. وهذا لو تتأمل تجده عند السلف. الإمام مالك تعرفون أنه أسقط اسم عكرمة، وعكرمة من عكرمة، يعني الآن عكرمة يعني يعتبر شيء كبير بالنسبة لنا، وكثيرين من الناس يبرئونه. وقول الإمام أحمد في أهل الرأي معروف، لا ينبغي أن يروى عن أصحاب أهل عن أصحاب حنيفة شيء، وهذا هو إمام المذهب. مثل عبد الله بن الإمام أحمد في السنة يروي أثرا عن أبي يوسف في ذم الجهمية، هو بعد قليل وضح منهم أهل الرأي، لكنه هذا واضح أنه من باب الإلزام في كومة من آثار أهل من آثار علماء أهل السنة، فهذا بحث آخر. ابن تيمية لما يكتب الحموية لما جاء للشيخ في المناظرة على الواسطية، الشيخ كان يريد أن يوصل فكرة للأشاعرة المتأخرين أنكم شذوذ الشذوذ. قالوا له خلاص أنت عقيدتك عقيدة أحمد بن حنبل. قالوا كيف عقيدتك عقيدة أحمد بن حنبل؟ عقيدة الناس كلهم، بل مسألة العلو التي تناظروني فيها أنتم خالفتم متقدميكم وخالفتم جماهير الصوفية المتقدمين وحتى أهل الرأي وحتى كذا وحتى أنتم خالفتم جمهرة الناس وافقتم المعتزلة. فكانت الحموية على هذا الرسم، أني أثبت لهم أن أئمتهم المتكلمين الأوائل ومشايخ الصوفية وأهل الرأي وهو يثبتون العلو فضلا عن الحنابلة وأهل الحديث. فكانت فكرة الكتاب هكذا، وأن كثيرا من أئمتهم المتكلمين اعترفوا أن تأويلاتهم باطلة ومنتقضة، فكان هذا على إثر نقاش حصل. لكن اللي تلاحظ مثلا الواسطية اللي كتبها الناس المبتدئين، خلاص آيات وأحاديث عقيد أهل السنة الجملية، أنت ما يكتب. طيب والله المستعان، يعني حتى الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يعني كان يتنزل، فقالوا له نحن لا نفهم الكتاب والسنة، لا يفهمها إلا إمام مجتهد. فقال لهم الشيخ طيب أنا أتيكم من نصوص المجتهدين. قالوا له نحن لا نفهم كلام المجتهدين، لا بد من المتأخرين. فذهبوا أتى لهم بكلام المتأخرين في عين المسألة في وقت الجدل والمناظرة، هذا غير مقام التدريس. فأتى لهم بكلام أحناف ومالكية وشافعية من خواص كتبهم، يعني بعض الكتب التي نقل عنها الشيء الإمام يستحيل أن يجلس نجدي ويدرسها، ولكن هذه من آثار المطالعة. فكيف نحن نخلط بين مقام التدريس ومقام إلزام الخصوم مثلا؟ هناك فوارق، والله المستعان.